أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، مر علينا في بحث أمس أن الإمام الصادق صلوات الله عليه فسر ليلة القدر بفاطمة عليها السلام، ولا بد لهذا التفسير من وجوه مشابهة بين ليلة القدر وبين فاطمة عليها السلام، وهذه من القواعد البلاغية التي تقتضيها الحكمة، وإلا كان التوصيف جزافيا والمعصوم منزه عن مثل ذلك. ولذا لا بد من النظر في معرفة بعض وجوه الشبه بين الصديقة الطاهرة سلام الله عليها وبين ليلة القدر. هناك عدة وجوه يمكن أن تقال في المقام. الوجه الأول أن ليلة القدر خفية في ذاتها، مستورة في ذاتها ومستورة في فضلها. ذات الليلة لا تعرف، وإنما تعرف إجمالا بين مجموعة ليالي، فهي خفية مستورة. من جهة أخرى هي ذات فضل عظيم، وهذا الفضل العظيم لا يعرف عنه الناس إلا الشيء القليل، ولذا الباري عز وجل في الآية التي تليها بعد أن قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا يشير إلى أن هذه الليلة بدرجة من العظمة بحيث تخفى عظمتها حتى على مثل الأولياء، فالناس ربما يدركون بعض الآثار وبعض الفضائل لهذه الليلة، ولكن قدرها الحقيقي لا يدركونه. نلاحظ إذن أن ليلة القدر إذا كانت في ذاتها مجهولة خفية مستورة، وفي فضلها كذلك، هذه هي أوصاف فاطمة أيضا سلام الله عليها، هي أولا مستورة في ذاتها بعفتها وجلالة قدرها وحرمتها عند الله عز وجل، وهي في عين الحال مجهولة القدر، لا يعرف الناس قدر فاطمة سلام الله عليها وبركة وجودها في هذا العالم وأثره، بل هي مخفية في عموم شؤونها، مستورة في عموم شؤونها، حتى بعد أن رحلت من الدنيا في تشييعها خفاء، وفي دفنها وفي قبرها خفاء، ولا زال هذا الخفاء مستمرا. فما دامت ليلة القدر مستمرة، خفاء قبر فاطمة وحق فاطمة وقدر فاطمة يبقى، والعكس أيضا صحيح. الوجه الثاني أن ليلة القدر مظلومة بين المسلمين وبين عموم الناس، لأن الناس عموما تمر عليهم ليالي القدر، والنسبة الأقل منهم من يتوجه في هذه الليلة ويصحح مصيره ومسيره، النسبة الأقل من الناس هكذا، الأكثر مشغولون عنها، إما يجهلونها وإما مشغولون عنها بأمورهم وشؤونهم الدنيوية، وإما مشغولون بالأسوأ من ذلك، مشغولون باللهو واللعب. وإذا تلاحظون أن هناك تعمد في مثل ليالي شهر رمضان، تعمد من قبل الإعلام ووسائل الإعلام والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال، تعمد في ترويج أفكار اللهو واللعب في شهر رمضان، وكأن هناك سياسة يراد بها إفراغ شهر رمضان من محتواه الروحي والتربوي وصرف الأنظار إلى أمرين: الأطعمة والأشربة، وكأن الناس يصومون حتى يأكلون لا حتى يجتنبون الطعام والشراب، وكأن الناس يصومون ويمرون في شهر رمضان لأجل أن يتفرغوا للهو وللعب. لاحظوا أنتم وسائل الإعلام، الأفلام التي تبث، المسلسلات التي تبث، البرامج التي تبث، في المجموع من حيث المجموع إش قد أكو فيها برامج تربوية وتعليمية للناس، بالقياس إلى البرامج الهدامة التي تهدم ثقافة الإنسان الصحيحة وتهدم أخلاق الإنسان وتخل بمعتقداته وبأفكاره. وهذه حتى في ليالي القدر يجعلون في هذه الوسائل برامج بحيث الإنسان لا يتوجه إلى دعاء ولا يتوجه إلى ذكر ولا يتفرغ إلى تربية نفسه وتصحيح مسيره ومصيره. هذه حقيقة قائمة، البعض ملتفت إليها والبعض غير ملتفت إليها، ولكن الحقيقة أن المسلمين مستهدفون، مستهدفون في أفكارهم، مستهدفون في ثقافتهم، في معتقداتهم، في تربيتهم الروحية. أعظم شهور العام هو شهر رمضان، وأعظم الليالي في شهر رمضان ليالي القدر، أكثر المسلمين مشغولون باللهو وباللعب وبالأطعمة والأشربة وهذه الأمور. فبناء على هذا، هي ليلة مجهولة ومظلومة أيضا، ظلمت بين مجتمع ينشغل عنها بالرغم من أن الله عز وجل فتح فيها أبواب الرحمة وقبل فيها توبة العباد واستجاب لهم أدعيتهم، ولكنهم لا يتوجهون، إما جهلا وإما انصرافا وانشغالا. القليل من المؤمنين اللي يستثمر هذه الليلة الاستثمار المناسب الصحيح. وهذه القضية نفسها منطبقة في فاطمة سلام الله عليها، هي مظلومة بين أمة ظلمتها مرتين، مرة ظلموها حينما اغتصبوا حقوقها وضربوها وقتلوها. جمع من الصحابة شاركوا في هذا، والأمة في زمانها وقفت متفرجة، تقتل فاطمة، تضرب فاطمة، يغتصب حقها، والناس ساكتون يتفرجون، وهذا ظلم. الظلم الثاني حينما بعض الأمة أو نسبة كبيرة من الأمة مجدت من ظلم فاطمة وقتل فاطمة، مع أنها صلوات الله عليها حينما رحلت من الدنيا رحلت وهي غاضبة على جماعة وصرحت بهذا الغضب، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول يؤذيني ما يؤذيها، ويقول من آذى فاطمة فقد آذى الله، من غضبت عليه فاطمة غضب الله عليه، ومع ذلك الأمة مستمرة تمجد بمن غضبت عليه فاطمة ولم ترضى عنه ودعت عليه، وتجعله هو المرجع إليها في الأحكام، في العلم، في الآداب، في السنن. فمثل ما أن الناس يجهلون ليلة القدر ولا يعظمون شأنها وينشغلون عنها بلهوهم ولعبهم، أيضا السيدة الطاهرة سلام الله عليها الكثير من الناس منشغلون عنها ويمجدون في أعدائها ومن ظلمها. هذه أيضا جهة اشتراك بين ليلة القدر وبين فاطمة سلام الله عليها. الوجه الثالث نزول القرآن في ليلة القدر، ونزوله الأول على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله يصرح بأن فاطمة سلام الله عليها هي روحه التي بين جنبيه، هي مهجة قلبه، وكلام المعصوم ليس كلام سائر الناس، فيه مبالغات وفيه مشاعر خارجة عن الموازين العقلية والمنطقية الصحيحة، كلام المعصوم مطابق للواقع. حينما يقول هي روحي التي بين جنبي، هي بهجة قلب المصطفى، هي مهجة قلب المصطفى، القرآن نازل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وهي روحه التي بين جنبي، فإذا محط نزول القرآن في لبه وفي جوهره، القرآن نزل في ليلة القدر، ومحط هذا النزول هو فاطمة سلام الله عليها. بحسب هذا الجمع المستفاد من الروايات الشريفة، لاحظوا هنا بعض الروايات الواردة أيضا. طبعا مستفاد من الروايات أن ليلة القدر غايتها في نزول القرآن شنو كانت الغاية؟ يمكن للقرآن أن ينزل في أي ليلة من ليالي السنة، ولكن لماذا في ليلة القدر؟ أولا لتعظيم مكانة رسول الله وتشريف هذه المكانة عند الله وعند الناس. ثانيا ترسيخ مرجعية النبي، المرجعية العلمية، المرجعية الدينية للناس ببركة هذه الليلة وببركة نزول القرآن الكريم. وكلا الأمرين يتحققان بوجود فاطمة. لولا فاطمة لما ترسخت مرجعية النبي صلى الله عليه وآله، ولا بان عظم هذه المنزلة والمكانة، لأن قضت في مكانها وفي أوانها. ببركة فاطمة استمر هذا التعظيم وهذا التشريف. الأمر الرابع أن الملائكة والروح في ليلة القدر تنزل على إمام الزمان لإمضاء المقدرات الإلهية. هذا النزول مو نزول تأسيس كنزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هو نزول تشريف وتعظيم ونزول إمضاء حتى المعصوم يمضي المقدرات الإلهية للعباد. ولي الزمان، حجة الزمان، أصله ومرجعه منه، حسب بيان أمس الذي ذكرناه، أصله ومرجعه فاطمة سلام الله. ففي الحقيقة جوهر النزول ببركة فاطمة سلام الله عليها، وهذه المقدرات الإلهية التي يمضيها الإمام صلوات الله عليه، لولا فاطمة لما كانت ولما حصلت، فهي أصل الوجود وهي غاية الوجود وهي منشأ الخيرات والبركات على أهل الأرض وعلى المعمورة. لاحظوا في هذه الروايات، رواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه يشير إلى قضية في غاية الأهمية وفي نفس الوقت ملفتة للأنظار. هذا الذي يقوله الإمام، يقول: فضل إيمان المؤمن بجملة إنا أنزلناه، بجملة إنا أنزلناه يعني سبب النزول، محط النزول وأثر النزول، سببه ومحطه وأثره، بجملة إنا أنزلناه. يقول: فضله على من ليس يؤمن بهذه الحقيقة كفضل الإنسان على البهائم. إش قد أكو تفاوت بين الإنسان وبين البهائم؟ أكو وجه للقياس؟ لا يوجد وجه للقياس بين الإنسان وبين البهائم. الإمام الباقر يقول: فضل الذي يؤمن بليلة القدر وبجملة إنا أنزلناه فيها في مقابل من لا يؤمن بذلك كفضل الإنسان على البهائم. ليش؟ لأن من يؤمن بليلة القدر يوظف نفسه لاستثمارها لأجل أن هو يكتمل فيها، يكتمل في عقله، يكتمل في روحه، يكتمل في سلوكه. أما الذي لا يؤمن بليلة القدر كيف يقضي ليلة القدر؟ يقضيها كما يقضي سائر أيام السنة. وفي الغالب مع وجود هاي الأحوال والظروف اللي جاي تتهيأ في الخارج، يقضيها في الأكل والشرب واللهو واللعب. هذه هي وظائف البهائم. شغل البهائم شنو هو؟ شغل البهائم هو هذا. فلذلك الإنسان الذي يؤمن بفضل ليلة القدر لازم يعرف قدره وقيمته شقد عظيمة، منزلته شقد كبيرة. وإذا يؤمن بجملة إنا أنزلناه، يعني سبب النزول، محط النزول، آثار النزول، كل هذه على ماذا تدور؟ تدور على فاطمة سلام الله عليها. إذن هذا واحد من معاني أن من عرفها حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وواحد من معاني أن فاطمة تفطم شيعتها ومحبيها من النار، لأنهم يعرفون فضلها ويعرفون فضل ليلة القدر ويوظفون أنفسهم لاستثمار هذه الليلة العظيمة. هذه بعض الوجوه، أكو وجوه أخرى لكن نعرض عن ذكرها الآن. هذه إذن بعض الوجوه للتشابه بين الحقيقتين، بين حقيقة ليلة القدر وبين حقيقة فاطمة. اللطيفة الخامسة، اتضح مما تقدم أن المقدرات الإلهية على قسمين. القسم الأول المقدرات الإلهية قبل ليلة القدر، ما يقدره الباري عز وجل للعباد، وهي مجرد تقديرات لم تصل إلى مرتبة الإمضاء والفعلية. الثانية المقدرات الإلهية في ليلة القدر وبعدها، وهذه تصل إلى مرتبة الإمضاء والفعلية والتنفيذ في ليلة القدر. من هنا قلنا بأن التفرغ في ليلة القدر، التوجه إلى الدعاء والتوسل، له التأثير في تغيير مقدرات الإنسان. كل إنسان يملك السلطة والقدرة على تغيير مقدراته، ولكن قد يرد هنا سؤال أثاره البعض من باب البحث العلمي نثيره، لأن لا زال البعض ربما يخطر في ذهنه أو يسمعه من بعض المثيرين لهذا السؤال. يقول بأن المقدرات الإلهية مكتوبة في اللوح المحفوظ، وإذا كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ شنو أثر ليلة القدر إذن فيها؟ إذا هي مقدرات إلهية ثابتة في اللوح المحفوظ، الروايات الأدلة تقول ليلة القدر لها غاية الأثر في المقدرات الإلهية، فكيف يمكن الجمع بين كون المقدرات مودعة في اللوح المحفوظ وكون ليلة القدر مؤثرة في ذلك؟ هنا مجموعة أجوبة. جواب ذكره بعض الأعلام وهذا الجواب غير صحيح، خلاصته أن المقدرات الإلهية هي حتمية الوقوع ومودعة في اللوح المحفوظ، ليلة القدر لا تؤثر في تغيير المقدرات الإلهية، وإنما يظهرها الله عز وجل، يظهر مقدراته إلى الملائكة وإلى النبي وإلى الأئمة عليهم السلام في ليلة القدر، يعني مجرد إخبار ليس لهم فيها تصرف أو تأثير. هذا الجواب ذكره بعض الأعلام وهو غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا منقوض بالأدلة الكثيرة التي تنص على ضرورة الدعاء والمسألة في هذه الليلة، وأن دعاء الإنسان المؤمن في هذه الليلة يغير ما قدر له من مقدرات. إذن القول بأنها حتمية ولا تتبدل ولا تتغير هذا يتنافى مع هذه النصوص الكثيرة الصريحة في هذا المعنى، فلذا لا يمكن القبول به. الجواب الثاني أن نقول ما قدر في اللوح المحفوظ قدرت المقدرات إجمالا، وفي ليالي القدر تنزل إلى ولي الله بتفاصيلها. المقدرات الإجمالية ما تتنافى مع نزول المقدرات التفصيلية على المعصوم صلوات الله عليه. إذن الله عز وجل مثلا يقدر للإنسان رزق إجمالا، ولكن تحديده مقداره زمانه كيفيته هاي التفاصيل يحددها المعصوم في ليلة القدر، وبهذا ما يتنافى، ما يصير تنافي بين الأدلة. أدلة اللوح المحفوظ تقول المقدرات إجمالا مكتوبة وتفصيلها يكون في ليلة القدر. يشهد لهذا بعض الروايات. منها هذه الرواية الواردة عن الصادق عليه السلام في بيان معنى قوله عز وجل ثم إن علينا بيانه، في معنى هذه الآية قال أي في ليلة القدر. علينا بيانه وين؟ في ليلة القدر. من اللي يحتاج إلى بيان؟ المجمل، المجمل يحتاج إلى بيان. فالإمام هم قال ثم إن علينا بيانه في ليلة القدر بإنزال الملائكة والروح فيها، والروح فيها عليك يعني على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيتك. فهنا أهل بيتك يشمل حتى فاطمة سلام الله عليها. على أهل بيتك من بعدك، شنو تنزل بشنو؟ بتفريق المحكم من المتشابه، يعني الأشياء المتشابهة تفصل في ليلة القدر. بتقدير الأشياء وتبيين أحكام خصوص الوقائع التي تصيب الخلق في تلك السنة. إذن الرواية ظاهرة بل صريحة في أن في ليلة القدر أكو تفاصيل، من يفصلها؟ النبي وأهل البيت عليهم السلام. بعد أن تنزل هذه المقدرات، المقدرات من اللوح المحفوظ، وبسابقا هم ذكرنا لكم بأن النعم الإلهية على قسمين، نعم أساسية ونعم كمالية. النعم الأساسية تكون بالاستحقاق للإنسان وهي مقتضى العدل، هذه ما تقبل التغيير والتبديل لأن بحسب الاستحقاق. ونعم كمالية، النعم الكمالية لا تكون بمقتضى العدل بل بمقتضى الفضل، فلذا أعمال الإنسان، أدعية الإنسان، صدقات الإنسان، عبادات الإنسان تؤثر فيها. فلعل المقدرات في اللوح المحفوظ، المقدرات الأساسية والتي تأتي في ليلة القدر وتنزل في ليلة القدر هي المقدرات الكمالية، وبهذا ينجمع أيضا بين هذين القولين. يعززه ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن ميسر بن عبد العزيز عن الصادق عليه السلام قال: قال لي يا ميسر أدعو، يعني على ليلة القدر، أدعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. المقدرات موضوعة في اللوح المحفوظ وبعد انتهى الأمر، لا يؤثر دعاء ولا يؤثر عمل. الإمام الصادق يقول أدعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزله لا تنال إلا بمسألة. العبد ما يحصلها إلا بالدعاء. ولو أن عبدا سد فاه، سكت ما طالب ما دعا، سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا. إذن نانا واضح أن للدعاء تأثير في العطاء الإلهي. فاسأل الله. تعطى إذا سألت الله يعطيك، خصوصا في ليلة القدر، لأن وعد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. يا ميسر إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. هذا فتح باب وأمل كبير لكل إنسان في ليلة القدر بالخصوص وفي عموم ليالي السنة. لا يقول الله عز وجل يدري بحالي أنا ما أسأل، لا أسأل. لا يقول الله عز وجل مطلع على أحوالي، يدري اللي بقلبي، حتى اللي يدري يدري بقلبك، بس طالب بلسانك، أدعو بلسانك. الإمام يقول اللي يسد فمه وما يطالب ما يعطى. ولا يستحي الإنسان أن يطلب من ربه كبائر الأشياء وصغائرها، ماكو فرق، حتى الأشياء البسيطة كما في الروايات الشريفة، أبسط الأمور أطلبها من الله عز وجل، افتح فمك واسأل. هذا توجيه من الإمام الصادق عليه السلام في هذه القضية. إذن هذا الجواب جواب تام في نفسه، أن المقدرات الإلهية في اللوح المحفوظ مودعة إجمالاً وتفصيلها في ليلة القدر، أو أن النعم الأساسية مودعة في اللوح المحفوظ والنعم الكمالية تقدر في ليلة القدر. الجواب الآخر أن المقدرات الإلهية في اللوح المحفوظ مودعة على نحو المقدر المعلق على شرط، أي أن الباري عز وجل يقدر لبعض العباد أرزاقاً، يقدر لهم أحوالاً أولاداً، ولكن يعلقه على إمضاء المعصوم في ليلة القدر. وهذا وجه آخر للجمع وهو تام في نفسه. هناك سؤال آخر، هذا السؤال أيضا أثاره البعض وينبغي التعرض إليه. يقول: الدعاء بشكل عام وخصوصا الدعاء في ليالي القدر وفي شهر رمضان لا أثر له، لماذا؟ يقول: لأن ما يعطى إلى الإنسان لا يخلو من حالتين، إما أن الله عز وجل قدره له، رزق الله عز وجل مقدره له، عمر كذا سنة الله عز وجل مقدره له، إذا كان الباري قد قدر له ذلك فهو حتمي الوقوع، وإذا قدر له عدم ذلك فالمقدر هو العدم، المقدر لا يقع. فالدعاء شيء يؤثر؟ لا يؤثر في أحوال الإنسان شيء. من جهة أخرى يقول هذا الذي يدعو به الإنسان لنفسه لا يخلو من حالتين من جهة أخرى، إما هو في نفعه وفي مصلحته، الله عز وجل لا يحرم الإنسان من شيء ينفعه فيعطيه إياه ولو من دون دعاء، وإما هو في مضرته وليس في نفعه، يقبح بالعبد أن يدعو ما هو يضره ويقبح الإجابة له. إذن على كل تقدير العبد ما لازم يدعو. هذا فرد وهم عجيب عند البعض. هذا الكلام عليه أجوبة كثيرة، بشكل سريع نقول هو منقوض ومحلول. منقوض بالآيات الشريفة والروايات الشريفة اللي الباري عز وجل يقول أدعوني أستجب له، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. في الروايات الدعاء مخ العبادة، ادعو الله واطلب من الله حتى ملح طعامك، اطلب من الله، اسأل من الله. الأنبياء كانوا يتوسلون، الأولياء كانوا يدعون ويتوسلون، وهذه الأدلة الصريحة بناء على هذا القول ينبغي أن نكذب كل هذه الأدلة، وهذا اجتهاد عقلي في مقابل نصوص كثيرة. هذا أولا. ثانيا هذا نفس الكلام منقوض بالعمل، الإنسان يعمل حتى يحصل رزقه، وبنفس الكلام نقوله هذا الرزق إذا كان مقدر للإنسان، الله قدره له، خلي يقعد ببيته ورزقه مكفول. وإذا ما مقدر إليه لو يشتغل ليل نهار ما يحصل هذا الرزق. طالب العلم هم هكذا، إذا يطلب العلم، طالب الولد هم هالشكل، طالب الشفاء هم هالشكل، ونفس الكلام. القضية مو مختصة بالدعاء، تسري في كل جوانب الحياة. فهل نقول، هل من الصحيح أن نقول للإنسان أنت اجلس في دارك ولا تعمل لأن رزقك إذا الله قدره لك يأتيك وإذا ما قدره لك لتتعب نفسك وتشتغل؟ من هنا يتبين زيف هذا الكلام، اشقد كلام زائف وليس بصحيح. وأما الجواب الحلي، الجواب الحلي يتضح مما ذكرناه قبل شوية. أولا المقدرات النعم الأساسية فقط، أما النعم الكمالية هي مقدرات معلقة، معلقة على دعاء الإنسان، معلقة على عمل الإنسان، ومعلق على إمضاء المعصوم. فالمستشكل متوهم في أن كل ما يصيب الإنسان من نعم هي مقدرات حتمية، وليس الأمر كذلك. بعض المقدرات حتمية هي النعم الأساسية، وبعض المقدرات تعليقية، معلقة على دعائه، معلقة على إمضاء المعصوم صلوات الله عليه. وبهذا يتضح إذن أن هذا الإشكال ليس في محله، ولو أردنا أن نأخذ بمثل هذا الإشكال تبطل فلسفة الوجود في عالم الدنيا، لأن فلسفة الوجود في عالم الدنيا تقوم على أساس الاختبار للناس، والاختبار يقوم على أساس العمل مو على أساس الحتمية، فضلا عن أنه قول بالمآل يعود إلى الجبر، فهو باطل من وجوه عديدة. هذه هم آخر اللطائف التي أردنا أن نبينها في هذه الآية المباركة. في بحث غد إن شاء الله نتعرض إلى التعاليم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.